أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مسألة 85. قال: حكم الحاكم إنما يؤثر في رفع النزاع ولزوم ترتيب الآثار عليه ظاهرا، وأما بالنسبة إلى الواقع فلا أثر له أصلا، بل الواقع يبقى على واقعه. فلو علم المدعي أنه لا يستحق على المدعى عليه شيئا ومع ذلك أخذه بحكم الحاكم، حكم له الحاكم، لم يجز له التصرف فيه، بل يجب رده إلى مالكه. وكذلك إذا علم الوارث أن مورثه أخذ المال من المدعى عليه بغير حق أيضا لا يجوز له التصرف، بل يجب عليه رده على المدعين. هذا اللي ذكر مسألة واضحة ومسلمة ولا خلاف فيها. والسر هو هذا، أن الأحكام القضائية المستندة إلى الموازين المعروفة الغرض منها وقطع الخصومة وفض النزاع، فهي أحكام ظاهرية لهذا الغرض ولا تغير من الواقع شيئا، لا توجب تبدل الواقع. أن هذا المال اللي هو في الواقع ملك زيد بحكم الحاكم يخرج واقعا عن كونه ملكا لزيد ويكون ملكا لمن حكم له الحاكم، واقع على واقعه. وهذا الشأن كل الأحكام الظاهرية، الأحكام الظاهرية ما تتصرف في الواقع، ولا يؤدي ذلك المنع للتصويب الباطل عندنا، لا تتصرف في الواقع، الواقع يبقى على واقعه. فمن حكم له الحاكم إذا كان يعلم أن حكم الحاكم مخالف للواقع يجب عليه ترتيب آثار الواقع، يجب عليه ترتيب آثار الواقع. وأشارت بعض الروايات المعتبرة إلى ذلك من قبيل الحديث المعروف: إنما اقتطع له قطعة من الشنو؟ من النار. ربما يكون بعضكم ألحن بحجته من بعض. إنما أقضي بينكم بيش بالأيمان والبينات، بهذه أنا أقضي. فربما يكون أحدكم ألحن بحجته من الآخر، فإذا حكمت له فقد اقتطعت له قطعة من النار. بمعنى أن الواقع شنو؟ يبقى على واقعه، لا يتغير. بماذا؟ بحكم الحاكم. وهي عدة روايات، أهمها كانت صحيحة هشام بن الحكم المروية في الباب الثاني من أبواب كيفية الحكم، الحديث الأول. وبهذا يتم الكلام في كتاب القضاء، وندخل في الكتاب الآخر المتمم له وهو كتاب الشهادات. كتاب الشهادات أول مسألة يدخل بها السيد الماتن في شرائط الشهادة، ماذا يعتبر في البينة، ماذا يعتبر في الشاهد الذي يشهد في باب القضاء وتقبل شهادته في باب القضاء. أول شيء يقول: الأول البلوغ، فلا تقبل شهادة الصبيان. نعم، تقبل شهادتهم في القتل إذا كانت واجدة لشرائطها، ويؤخذ بأول كلامهم. وفي قبول شهادتهم في الجرح إشكال، هذا ما يرتبط بماذا؟ بالشرط الأول في الشاهد وهو البلوغ. واضح من عبارة السيد الماتن أنه تعرض إلى أمرين في مسألة البلوغ باعتبار البلوغ في الشاهد. الأمر الأول هو أن اعتبار البلوغ، أن البلوغ معتبر في الجملة بلا إشكال، في اعتباري في عدم قبول شهادة الصبيان كما عبر. الأمر الثاني ما يستثنى من ذلك، هناك أمور تطرق لها وهناك أمور لم يتطرق لها في المتن، هي تعتبر بمثابة الاستثناء من هذه القاعدة الأساسية، وهي ماذا؟ عدم قبول شهادة الصبيان في الاستثناءات. أما الأمر الأول فالظاهر أنه لا خلاف ولا نزاع ولا من كل أحد في عدم قبول شهادة الصبي غير المميز، غير المميز بلا إشكال وبلا خلاف، بالاتفاق بين المسلمين قاطبة أن الصبي غير المميز لا تقبل شهادته، وإنما الكلام يقع إذا كان هناك كلام يقع في الصبي المميز، هل تقبل شهادته أو لا تقبل شهادته، هل لها استثناء أو ليس لها استثناء، يقع في هذا الكلام في المميز تقبل شهادته أو لا. سيد الماتن كما قلنا ذهب إلى عدم قبول شهادته، بين فرق في الصبيان بين أن يكونوا مميزين أو غير مميزين، مطلق الصبي ولا تقبل شهادته، وهذا هو المشهور والمعروف بلا إشكال أن الصبي مطلقا حتى لو كان مميزا لا تقبل شهادته. سيد الماتن استدل بروايات مروية في كتاب الشهادات في الباب 21 والباب 22، من جملة الروايات صحيحة محمد بن مسلم نقراها واضحة. الحديث الأول في الباب 21 قال: في الصبي يشهد على الشهادة، قال: إن عقله حين يدرك أنه حق جاز شهادته. قل إن عقله، هذا الأمر الذي شهد به، إن عقله حين يدرك، حين يبلغ أنه حق، يعني عقل أن هذا الذي قال شنو له واقع، هو حق، حينئذ جازت شنو؟ جازت شهادته. واضح من الرواية أنها تعلق قبول شهادة الصبي بماذا؟ بإدراكه وبلوغه، ويفهم من ذلك أنه قبل إدراكه وبلوغه لا تقبل ماذا؟ شهادته. الرواية الثانية هي معتبرة السكوني، وهي الحديث الثاني في الباب. معتبرة السكوني عندنا من يستشكل في النوفل لا تكون الرواية معتبرة. قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن شهادة الصبيان إذا أشهدوهم وهم صغار جازت، إذا كبروا ما لم ينسوها. أيضا هنا واضح أن الرواية تعلق قبول شهادة الصبيان على ماذا؟ على أن يكبروا، إذا كبروا ولم ينسوا ما الشهادة التي أشهدوا عليها حينئذ تكون شهادتهم جائزة ومقبولة. هذا التعليق أيضا يفهم منه بشكل واضح أنه قبل أن يكبروا في هاي الرواية وقبل أن يدركوا في الرواية السابقة لا تقبل شنو؟ شهادتهم. الرواية الثالثة التي ذكرها هي الحديث الرابع في الباب نفسه، وهي أيضا معتبرة أخرى للسكوني. قال: إن شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت، إذا كبروا ما لم ينسوها. مضمونها نفس مضمون الرواية السابقة. الحديث الرابع الذي ذكره هو الحديث الثاني في الباب 22 من نفس الأبواب، وهي صحيحة محمد بن حمران. قال: سألت أبا عبد الله، الأسانيد واضحة ما داعي لقراءتها والتأمل بها، واضح صحة الأسانيد هذه واضحة. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة الصبي، فقال: لا إلا في القتل يؤخذ بأول كلامه ولا يؤخذ بالثاني. سأتي من جملة مستثنياتنا شهادة الصبي في القاعدة مضمون الرواية هو عدم جواز الشهادة، عدم قبول شهادة الصبي. الحديث الرابع الذي ذكره الذي الخامس الذي ذكره هو صحيحة جميل، هي الحديث الأول في الباب 22. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: تجوز شهادة الصبيان؟ قال: نعم، في القتل يؤخذ بأول كلامه ولا يؤخذ بالثاني منه. يفهم من الرواية اختصاص قبول شهادته بماذا؟ في القتل، وأنه فيما عداه لا تقبل شهادته. وهناك روايات أخرى لا داعي لمثلها، واضحة الدلالة على ما ذكره. بل يمكن أصلا حتى الروايات يمكن الاستشهاد ببعض الآيات القرآنية على ذلك، من قبيل قوله تعالى: واستشهدوا شهيدين على من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. الرجل لا يصدق على ماذا؟ على الصغير. من رجالكم، ماكو رجلين، رجل وشنو؟ وامرأة، رجل من رجالكم. الرجل لا يصدق عليه من؟ على الصبي. ففيها دلالة على أن الشهادة مشروطة بماذا؟ أن يكون الشاهد ماذا؟ رجلا، وهو لا يصدق على ماذا؟ على الصبي. هذا أصل القاعدة، أصل عدم قبول شهادة، عدم قبول شهادة الصبيان. نجي إلى الاستثناءات. أول استثناء ذكر في كلماتهم هو قبول شهادته إذا بلغ 10 سنين، وإنما نقول أن هذا استثناء أو ذكر في كلماتهم بعنوان الاستثناء لاعتبار أنهم يتفقون على أن البلوغ يتحقق بيش؟ بالـ15، موشي؟ بلوغ في سن متأخرة، بلوغ الصبي. فقبول شهادة الصبي إذا بلغ 10 يكون أشبه لاستثناء من؟ بالاستثناء من القاعدة. قاعدة تقول الصبي يعني حتى إذا بلغ 14 سنة، حتى إذا بلغ 10 لا تجوز شهادته، في خصوص ما إذا بلغ 10 تجوز شنو؟ تجوز شهادته. إذا بلغ 10 تجوز شهادته، فيكون أشبه بالاستثناء. يعني بعبارة أخرى أكثر وضوح، هو أنه الصبي لا تقبل شهادته إذا لم يبلغ شنو؟ 10. إذا لم يبلغ 10 لا تقبل شهادته، لكن إذا بلغ 10 بالرغم من أنه صبي، رغم أنه صبي لكنه شنو؟ تقبل شهادته. 10 فصاعد، يعني 10، 11 سنة، 12 سنة تقبل شهادته. مستند هذا القول، هذا القول المحقق في الشرائع حكاه قولا بعنوان وقيل، لكنه قال انه قول متروك، قول متروك. مستند هذا القول هو رواية اللي هي الحديث الثالث في الباب 22، صحيحة السند لأبي أيوب الخزاز. قال: سألت إسماعيل بن جعفر: متى تجوز شهادة الغلام؟ فقال: إذا بلغ 10 سنين. قلت: ويجوز أمره؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل بعائشة وهي بنت 10 سنين، وليس يدخل بالجارية حتى تكون امرأة. فإذا كان للغلام 10 سنين جاز أمره وجازت شهادته. هذه هي الرواية. دلالة الرواية واضحة، إذا بلغ 10 سنين في محل كلامنا واضحة، مرتين كررها، قال: إذا بلغ 10 سنين تجوز شهادته. الصدر في ذي الرعى كالربع، فإذا كان الغلام 10 سنين جاز أمره وجازت شهادته. لعل مستند هذا القول هو هذه الرواية. أوردوا على الاستدلال بهذه الرواية أول إيراد أن هذه الرواية ليست رواية عن الإمام المعصوم عليه السلام فنتعبد بها ونجعلها معارضة للروايات المتقدمة مثلا، وإنما هي رواية عن إسماعيل ابن الإمام الصادق عليه السلام، فلا تنتهي المعصوم، لا اعتبار بها لأنها لا تنتهي من إلى المعصوم. يعني سألت إسماعيل بن جعفر متى تجوز شهادة الغلام، أجاب بهذا الجواب. هذا أول اعتراض على هذه الرواية. اعترض عليها أيضا بأن أنها تتضمن شيء غريب جدا، وهو الاستدلال على بلوغ الصبي ب10 سنين وجواز شهادته ب10 سنين لبلوغ المرأة ماذا ب10 سنين وجواز شهادته ب10 سنين. فالقياس يعني القياس مع الفارق الواضح، خصوص أن الارتكاز قائم على وجود فرق بين الذكر وبين ماذا وبين الأنثى. فشنو الاستدلال؟ استدلال أنه يقول متى يجوز عمره، قال أن رسول الله دخل بعائشة وهي بنت 10 سنين وليس يدخل بالجارية حتى تكون امرأة. فالاستدلال غريب يعني مو مقبول بوضوح الفرق كما قلنا بينهما، أو ما عندنا شيء يقول يأسس لنا قاعدة أنه يجب أن يشترك في ماذا في هذه المسألة، حتى نقول لأن المرأة تبلغ ب10 سنين وتجوز شهادة ب10 سنين إذا الرجل يجب أن يكون شنو كذلك. ماكو شيء قانوني يقول بأنه يجب أن يشترك في هذا الحكم، ومن هنا يكون هذا الاستدلال غريب، ولعله يسجل في نقطة ضعف في ماذا في هذه الرواية. اعترض على الرواية أيضا، هاي أهم الاعتراضات، وطرحت هذه الرواية خصوص أن المحقق كما نقلنا عنه أنه يقول هذا القول ماذا متروك، لم يقل به أحد. فالرواية لا يمكن العمل بها والأخذ بها للالتزام بهذا الاستثناء. الاستثناء الثاني الذي ذكر هو قبول شهادة الصبي في الأمور الصغيرة. هذا استثناء من القاعدة، أنه في الأمور الصغيرة في الأمور الحقيرة تقبل شهادته فيها دون الأمور الخطيرة والكبيرة. هذا القول أو هذا الاستثناء مستنده هو أيضا رواية هي الحديث الثالث في الباب 21. الرواية يرويها الشيخ الطوسي بإسناد صحيح عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة وسنة تام، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي يشهد على الشيء وهو صغير وقد رآه في صغره ثم قام به بعدما كبر، ثم قام به بعدما كبر. قال تجعل شهادته نحوا من ذلك أو خيرا من شهادة هؤلاء. الحديث له تتم اللي هو محل الشاهد، هذا هو الحديث الخامس في الباب 22، هو نفس الحديث السابق ونفس السند السابق وهو تتم للحديث السابق. قال أو صدر الحديث السابق، لكن صاحب الوسائل قطع يعني فصلهما. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة الصبي والمملوك شهادة الصبي والمملوك فقال على قدرها يوم أشهد تجوز في الأمر الدون ولا تجوز في الأمر الكبير أو الكثير في بعض النسخ على قدرها يوم شنو يوم أشهد على قدر ذلك الشيء على قدر الشيء تشوفه من العبارة على قدر ذلك الشيء الذي شهد به يوم أشهد أمر دون قليل تقبل شهادته أمر خطير كبير لا تقبل شنو لا تقبل شهادته عن شهادة الصبي والمملوك فقال على قدرها يوم أشهد تجوز في الأمر الدون ولا تجوز في الأمر الكبير أو الكثير هذا هو مستند هذا الاستثناء وقبول شهادة الصبي في الأمور الحقيرة الصغيرة سيد الماتن قدس الله نفسه اعترض على هذه الرواية لأنها شاذة مهجورة ومشتملة على ما هو مقطوع البطلان من عدم جواز شهادة المملوك عندنا لا إشكال في جواز شهادة الشنو المملوك لا فرق بينه وبين الفرق وهذه الرواية مشتملة على ماذا؟ على عدم قبول شهادة المملوك في الأمور الكبيرة والخطيرة لأن هي فصلت بينهما بلحاظ كل منهما الصبي وماذا؟ والمملوك لأن السؤال توجه عنهما معا فالتفصيل يشملهما ومعنى ذلك أن الرواية تدل على عدم قبول شهادة المملوك في الأمور الخطيرة والأمور الكبيرة وهذا مما يقطع بماذا؟ ببطلانه لأنه لا إشكال فقهيا وروائيا في أن المملوكة تقبل شهادته حتى في الأمور الخطيرة فقال لأنها تتضمن هذا الشيء المقطوع البطلان حينئذ الرواية تكون مردودة لهذه الأمور شاذة مهجورة وتتضمن هذا المطلب الذي لا يمكن الالتزام به وبعد ذلك لم يستبعد حمل هذه الرواية على التقية لكن أنه تحمل عليها يعني لا يبعد حملها على التقية هاي الإشكالات اللي ذكرها مسألة الهجران اللي عبر عنه بالهجران وفي واقع الإعراض هو الإعراض في واقعه هو الإعراض عن الرواية هو مبنى على أن الإعراض لا يوجد وهن الرواية وسقوطها ماذا سندان لهم يدعى أنه الإعراض واصل إلى درجة موجبة للقاطع بكذب هذه الرواية وبعدم صدورها لعله هو اللي عبر عنه بماذا بالهجران عبر عنه بالهجران على كل حال هو مبنى أن الإعراض لا يوجب سقوط الرواية عن الحجية لكن هنا يلتزم به يعني التفسير كلامه لابد أن نقول أنه باعتبار أن الهجران مرحلة أرقى وأعلى من الإعراض وكأن الهجران يوجب الإطمئنان على الأقل مو للإعراض يوجب الإطمئنان بكذب الرواية وعدم صحتها وعدم صدورها إذا وصلت النوبة إلى هذا الحد لا إشكال في سقوط الرواية عن الاعتبار وأما الشذوذ هجران الكل مثلا أن كل الأصحاب هجروا الرواية ولم يعمل بها أحد إعراض لا المشهور هجر الرواية المشهور أعرض عن الرواية الكلام في البحث الأصولي مقصود بالإعراض إعراض المشهور أن المشهور القدماء أعرض عن الرواية يوجب الوهن أو لا يوجب الوهن مسألة الشذوذ يقول شاذة يبدو أن الشذوذ من هذه الجهة شذوذها لعله من هذه الجهة من جهة أنه تتضمن أمرا لا يمكن شنو لا يمكن قبوله تتضمن أمر عبر عنه مقطوع البطلان وهو شنو عدم قبول شهادة المملوك في الأمور الكبيرة هذا أمر مقطوع البطلان فتكون شاذة من هذه الجهة إذا كان الشذوذ من هذه الجهة جواب أيضا واضح وصناعيا، هذا ما يأثر في ماذا؟ في العمل بالرواية من الجهة التي لا شذوذ فيها، من الجهة التي لا قطع بماذا ببطلانها. الرواية تتضمن أمرين، تتضمن عدم قبول شهادة المملوك في الأمور الخطيرة، وعدم قبول شهادة الصبي في الأمور الشنة في الأمور الخطيرة. إذا كان عدم قبول شهادة المملوك لا يمكن قبولها مقطوع البطلان، هذا لا يؤثر على ماذا؟ على العمل بالرواية بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى الصبي. وتبعض في الحجية، شو المشكلة يعني ضعف في هذه الحجية، فنلتزم بحجية الرواية في مطلب من مطالبها وعدم حجيتها في مطلب شنو آخر. إنما أن نلتزم بعدم حجيتها في مطلب باعتبار أن هذا المطلب لا يمكن الالتزام به، قام الإجماع على خلافه، فنرفع اليد عن الرواية وعن حجية الرواية بالنسبة إلى ذلك المطلب. أما بلحاظ المطلب الثاني ماكو مشكلة في أن نلتزم بحجية الرواية بلحاظ المطلب الثاني. لعل الشذوذ لا مو من هالجهة، من جهة أخرى فتكون الرواية شاذة وتفرق من هذه الجهة. الشيء اللي يمكن أن يقال أن الرواية أيضا بها نقطة ضعف غير ما أشار إليه قدس الله نفسه، وهي أن هذا التفصيل أصلا بين الأمور الصغيرة وبين الأمور الكبيرة والخطيرة هذا يكون مقبول عرفان بحسب الفهم العرفي، يكون مقبول في الصبي، مقبول صبي إدراك محدود كمال محدود، بعد صبي لا يعقل شيء لا يعقل، يمكن تفصيل في قبول شهادته بين الأمور الحقيرة والأمور ماذا والأمور الخطيرة. أما المملوك هذا التفصيل في حقه مو وارد، المملوك بحسب الإدراك والعقل والكذا أصلا لا فرق بينه، لا تكويننا لا فرق بينه وبين ماذا وبين الحر. على تقدير أن نعتذر، على تقدير ولا نقول به، على تقدير أن نرفض شهادة المملوك، عدم قبول شهادته قد أمر تعبد الصرف، أمر تعبد نقبل، نقول أن شهادته غير ماذا غير مقبولة. أما التفصيل تقبل في الأمور الصغيرة ولا تقبل في الأمور الخطيرة، مع أنه إدراكه وعقله وكماله بالنسبة إليهما شيء واحد. الحرية إن كانت شرط في قبول الشهادة فلا تقبل شهادته لا في الأمور الحقيرة ولا في الأمور الشنص الكبيرة، وإن لم تكن الحرية شرط فهي تقبل في كل ماذا منهما. هذا التفصيل خلاف الفهم العرفي من هذه الرواية، وهذا يسجل في النقطة أيضا في هذه الرواية تضاف إلى ماذا؟ إلى مسألة الهجران والإعراض عن هذه الرواية مما يوجد سقوطها عن الحجية بالمرة. هذا الأمر الثالث الذي يستثني من قبول شهادة، من عدم قبول شهادة الصبيان، هو ما ادعي من قبول شهادتهم فيما بينهم ما لم يتفرقوا أو يرجعوا إلى أهلهم. أن شهادة الصبي، شهادة الصبيان فيما بينهم ما لم يتفرقوا أو يرجعوا إلى بيوتهم تكون ماذا؟ تكون مقبولة. هذه أيضا دلت عليها رواية معتبرة سندا، وهي رواية طلحة بن زيد المرضية في الباب 22 الحديث السادس. الرواية يرويها الشيخ الصدوق في الفقيه بإسناده عن طلحة بن زيد، وإسناده سنده إليه تام ومعتبر، وطلحة بن زيد هو رجل ثقة. عن الصادق جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه، عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام قال شهادة الصبيان جائزة بينهم ما لم يتفرقوا أو يرجعوا إلى أهلهم، ما لم يتفرقوا أو يرجعوا إلى أهلهم. اللي يفهم من الرواية هذا أنه قبول شهادة الصبيان مشروطة بهذين الشرطين، الشرط الأول أن تكون شهادتهم فيما بينهم، فيما بينهم يلعبون بيناتهم، واحد ضرب واحد عور واحد كذا كذا على واحد، فيشهدون عما حدث فيما بينهم ويشهدون على قضية خارج عن الدائرة اللي هم بيها. فيما بينهم جائزة بينهم. الشرط الثاني أن لا يتفرقوا، قبل أن يتفرقوا شهادتهم تكون مقبولة، أو قبل أن يرجعوا المن إلى بيوتهم. لعله هو هذا اللي يشير للرواية اللي قرناها سابقا أنه يؤخذ ستأتي في القتل، يؤخذ بأول كلامهم ولا يؤخذ ماذا بكلامهم الثاني، لأن هذا الصادق هو وخاموف على فطرته، فمن يتكلم يشهد بها كما هي من دون أن يحرف أو يبدل، بخلاف إذا ما تفرقوا أو تجي التأثيرات الخارجية فلعله يذكر شيئا ليس له واقع. هذه الرواية صحيحة سندا وتدل على هذا المطلب. حينئذ مقتضى الصناعة هو ماذا؟ أن يلتزم بهذا المطلب. الكلام له تتمة تأتي إن شاء الله تعالى. صلى الله عليه وسلم.